أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس الماضي. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعصمة والرشاد والعمل الصالح والقول السديد. يقول: يا شيخ، عندي زميل يراني وأنا أتصفح أحد الكتب لأهل العلم، قال لي: لماذا تقرأ من الكتاب؟ العلم نور في القلب، ويستدل بقول الله عز وجل: اتقوا الله ويعلمكم الله. هذا القول لا شك أنه باطل، لأن الله عز وجل أمر بطلب العلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وقال: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. والآيات في هذا كثيرة جدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ دعا له بالنضارة في الدنيا وفي الآخرة، سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. فالدين قائم على التعلم. وأما قول الله عز وجل: اتقوا الله ويعلمكم الله، كأن صاحبنا يزعم أنه إذا اتقى الله نزل عليه جبريل بالوحي فعلمه ما لم يكن يعلم. هذه الآية معناها أيها الأفاضل: إن اتقيتم الله أنزل الله على نبيكم ما تتعلمون به من أحكام الدين. هذا معنى هذه الآية. فالتقوى مطلوبة، ولكن العلم سبيله التعلم. وهكذا مضت هذه الأمة قرنا بعد قرن، فهذا تزهيد عظيم وافتراء على الدين، بل سبيل الضلال. فالعلم في القلب هذا ليس صحيحا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، هكذا قال العلماء رحمهم الله، فلا بد من حفظ ومدارسة ومجالسة ونحو ذلك. يقول: صوت الصاخة هل هو صوت النفخة؟ تقدم أن الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، وقد يحمله بعض العلماء على نفخة القيامة، النفخة التي يقوم الناس فيها بعد ذلك وتهدم الدنيا. ولكن أكثر العلماء كما قال ابن عباس: هي الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، تصخ الآذان من هولها ومن عظم صوتها، والله أعلم. يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان دخول المغرب عند غروب الشمس، ما حكم من يعيش فوق الجبال لاختلاف وقت الغروب إلى عدة دقائق؟ هل يكون دخول المغرب على غروب الشمس سواء؟ نعم، دخول المغرب كما تفضلت على غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. قال عليه الصلاة والسلام: احذرها مع الشمس حذرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر، فالمغرب يدخل بغروب قرص الشمس، فكل واحد يتعلق حكمه بذلك. فمن كان في أعلى الجبل ينظر متى تغرب شمسه، ومن كان في الطائرة ينظر متى تغرب شمسه، فإذا غربت الشمس الذي أمامه يكون قد دخل وقت المغرب، والله تعالى أعلم. ليس وقت المغرب متعلق بالأذان، إنما الأذان غالبا يكون مع غروب قرص الشمس لمن كانوا في أرض مستوية. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ألا يدل الحديث كل ميسر لما خلق له؟ على قول الجبرية مذهب الجبرية وكيف نرد عليهم؟ نرجو لو احتجوا بهذا الحديث نرد عليهم بهذا الحديث، لأن الرسول قال اعملوا، والجبرية يقولون العمل لا يؤثر في الإيمان، ثم كل لما خلق لما يسر، لما يسر له هذا غيب عنك، فلا يجوز لك أن تحتج بما غاب عنك، إنما واجبك أن تعمل بما أمرت به، أن تعمل بما أمرت به. وذلك الصحابة لما قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ لماذا نعمل؟ فقال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له هذا عند الله، وواجبك اعملوا. فدل على أن العمل شرط للإيمان وصحته، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله. كيف نوفق بين الخوف من الله وحسن الظن بالله؟ سيأتينا في الباب القادم باب الرجاء، فإذا جمعت بين البابين جمعت بين أتيت بحسن الظن بالله عز وجل. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تفسير ابن كثير رحمه الله فيها حديث ضعيفة؟ نعم، ما يخلو كتاب من أحاديث، ولكن ابن كثير تفسيره من أجل التفاسير، وهو إمام محدث يعقب على الأحاديث ويذكر الأسانيد ويبين الواهي ونحو ذلك، وهو في التصحيح والتضعيف من أئمة هذا الشأن عليه رحمة الله، بل القلب أكثر ما يطمئن لهذا الإمام رحمه الله. يقول من هم بعض المحققين الثقات للكتب؟ لأنه الهوى محققون للكتب كثر من القدماء، وإما تأخر في هذه العصور من القدماء، وإما تأخر في هذه العصور من المعاصرين في عصرنا من الكبار، العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وأيضا من الأئمة في هذا الشأن الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ عبد القادر أرناوط، وغيرهم كثير من رجال هذا الشأن. أسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما يحب ويرضى. يقول يا شيخ ما معنى الديوث؟ الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، هكذا قال العلماء رحمهم الله. نرجع لدرسنا. قال الإمام النووي رحمه الله باب الخوف. وعممه لعموم متعلقاته، فالخوف من الله له أسباب، ثم ذكر الآيات، ثم ذكر الحديث العظيم الذي حمل العلماء على عظم الخوف وخشية خاتمة السوء، وهو حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والشاهد منه في آخره حيث قال عليه الصلاة والسلام فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا فيه أن الإنسان عليه أن يخاف من هذه العاقبة، وهذا الخوف في الحقيقة مما يخاف منه في الدنيا. ثم انتقل الإمام رحمه الله إلى ما يخاف منه في الآخرة. قال وعنه قال أي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. وهذا وما بعده فيما يخاف منه في الأخرى، وهذا فيه عظم جهنم والتخويف منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى، قال القرطبي: يعني أنها يجاء بها من المحل الذي خلقها الله فيه، فتدار بأرض المحشر، أي يطوفون بها ويأتون بها إلى أرض المحشر. قال: حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، يعني لن يدخل أحد الجنة إلا من طريق النار، وذلك أن الصراط ممدود على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا أحد يعبر إلى الجنة إلا من طريق النار. فقال: حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط الذي هو جسر جهنم ومعدود على متنها. قال: يؤتى بجهنم. قال النووي رحمه الله: أما جهنم فهو اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل بلاء. قال: وسميت بذلك لبعد قعرها. قال رؤبة: يقال بئر جهنم، أي بعيدة القعر. وقيل هي مشتق من الجهومة، وهي الغلظ، يقال جهم الوجه أي غليظه، فسميت جهنم لغلظ أمرها، والله أعلم. فجهنم إما لتجهمها وغلظها وشدة أمرها، أو لبعد قعرها، وهذان الوصفان موجودان في النار أعاذنا الله وإياكم منها. قال: يؤتى يومئذ، يؤتى بجهنم يومئذ، أي يوم القيامة، كما قال ربنا عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام. الزمام ما يزم به شيء، أي يشد به ويربط، أي هي مربوطة ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يجرونها يسحبونها. قال في المرقاة: وفائدة هذه الأزمة التي يجر بها بعد الإشارة إلى عظمتها، يعني هذه الأزمة الكثيرة التي تجر بها جهنم فيها فائدتان: الفائدة الأولى للدلالة على عظمها، والفائدة الثانية منعها من الخروج على المحشر، منعها من الخروج على المحشر، لأنها تكاد تميز من الغيظ، من الغيظ، من شدة حنكها وغيظها على الكفار تكاد تنفجر، وهذا في الحقيقة هول عظيم من أهوال يوم القيامة، حيث الناس جمعوا في المحشر أولهم وآخرهم في صعيد واحد، وقد اجتمعت عليهم الأهوال، وشخصت منهم الأبصار، وخشعت منهم الأصوات، وبلغت منهم القلوب الحناجر، وشاهدوا ما شاهدوا في يوم الفزع الأكبر. فيؤتى بجهنم إليهم وقد اجتمعوا في هذا الصعيد، لم يتخلف منهم أحدا، تجر جرا من عظمها، كم يجرها من العدد من الملائكة؟ 4,900,000,000 ملك، 4,900,000,000 ملك يجرونها من عظمها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فيولون مدبرين، ينادي بعضهم بعضا: يوم التنات، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم؟ والملك على أرجائها صفا صفا يحيطون بالناس يوقفونهم ويردونهم، وقفوهم إنهم مسؤولون. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فهذا هول عظيم وخطر جسيم يقتضي الخوف من ذلك اليوم ومن تلك النار العظيمة المهولة. فعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال: فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه من شدة تأثره عليه الصلاة والسلام ونذارته هذه النار وتخويف الناس بها. والحديث رواه الدارمي والحاكم وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. رواه الترمذي. ما رأيت مثل النار نام هاربها، أي الذي يهرب من النار كيف ينام لعظمها وشدة هولها، والذي يطلب الجنة لعظم نعيمها كيف ينام. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. فقال جبريل عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. رواه أحمد. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. هذا الحديث فيه شدة عذاب النار وعظمه. وعذاب النار مما يخوف الله به عباده كما يخوفهم بناره. قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوا. قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. جاء في رواية عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم، أي كما يغلي القدر إذا اشتد غليانه، إذا اشتدت عليه الحرارة. وفي رواية لمسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بلعنين من نار، إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وهذا الرجل هو أبو طالب عم نبينا صلى الله عليه وسلم. تفسير هذا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وعند البخاري عن العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه أم دماغه، يغلي منه أم دماغه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. قال: أما الشراك فبكسر الشين، وهو أحد سيور النعل، وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. والغليان معروف، وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادها، يقال غلت القدر تغلي غليا وغليانا وأغليتها أنا. وأما المرجل فبكسر الميم وفتح الجيم، وهو قدر معروف، سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف، هذا هو الأصح. وقال صاحب المطالع: وقيل هو القدر من النحاس، يعني خاصة، والأول أعرف، والميم فيه زائدة. قال: وفي هذا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار، كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت، والله أعلم. فهناك أهون أهل النار عذابا، وهناك أشد أهل النار عذابا، فعذاب النار متفاوت، كما أن نعيم الجنة متفاوت. وقال ابن حجر: قوله هو في ضحضاح هو استعارة، فإن الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب، ويقال أيضا لما قرب من الماء، وهو ضد الغمرة، والمعنى أنه خفف عنه العذاب. وقوله أهون أهل النار عذابا، قال ابن التين: يحتمل أن يراد به أبو طالب. قلت: من؟ ابن حجر. وقع في حديث ابن عباس عند مسلم التصريح بذلك، أي أنه أبو طالب. ولفظه أهون أهل النار عذابا أبو طالب، قوله أخمص بخاء معجمة وصاد مهملة، وزن أحمر، ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم، ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم، هذا الناعم في وسط القدم إذا وقفت لا يلصق بالأرض، هذا أخمص القدم. وقال القرطبي: كان أبو طالب يستحق ذلك، إذ كان قد علم أو علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، يعني يستحق أن يكون في النار، ولم يخف عليه شيء من أموره من مولده وإلى حين افتهاله. ولذلك كان يقول لعلي ابنه: اتبعه، فإنه لا يرشدك إلا إلى خير أو حق أو كما قيل عنه. وقوله: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، قال هذا المترجى في هذا الحديث قد تحقق وقوعه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح. فكأنه لما ترجى ذلك أعطيه وحقق له فأخبر به. قال: وعارضه قوله، أن يعارض هذا وأنه شفع في عمه فأخرج من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من النار فكان أهل النار عذابا. عارضه من القرآن قال قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كيف نفعت أبا طالب؟ وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا الله عز وجل لم يرتضيه. قال: والجواب من أوجه، أقربها أن الشفاعة المنفية هي شفاعة خاصة، وهي التي تخلص من العذاب، وغاية ما ذكر من المعارضة أن هي بين خصوص وأموم ولا تعارض بينهم. والجواب من وجهين، قال: أحدهما ما تقدم في بناء العام على الخاص، يعني سيأتينا، لا نستعجل. والثاني أن المخفف عنه لما لم يجد أثرا لما خفف عنه فكأنه لم ينتفع بذلك، ألا ترى أنه يعتقد أنه ليس في النار أشد عذابا منه، مع أن عذابه جمرة من جهنم في أخمصه، وسببه أن القليل من عذاب جهنم عاذنا الله منه لا تطيقه الجبال، وخصوصا عذاب الكافر، وإنما تظهر فائدة التخفيف لغير المعذب. أما المعذب فمشتغل بما حل به، إذ لا يخلى ولا بغيره يتسلى، فصدق عليه أنه لم ينتفع ولم يحصل له نفع البتة، والله الموفق. أي إما لا يشفعون عام خصصته السنة في أبي طالب، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا أبا طالب استثني منه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له. وإما لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم في إخراجهم من النار وليس في تخفيف العذاب، واضح؟ يعني لا يشفعون هذا عام استثني منه وخص منه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، أو لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا تنفعهم في إخراجهم من جهنم والعذاب الأليم، وليس لا تنفعهم في التخفيف، والله تعالى أعلم. قال: عن زمر بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر، هنا هذا العظم تحت النحر. هذا الحديث كسابقه فيه شدة عذاب النار وعظمه، وأن أهله فيه متفاوتون، نعوذ بالله من عذاب النار ومن حال أهل النار. قال القرطبي: والحجزة معقد السراويل والإزار، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. قال: وهذا الحديث يدل على أن أهل النار يتفاوتون فيها، ويصح مثل هذا في الكفار كما قلناه في حديث أبي طالب، ويصح أن يكون ذلك في من يعذب من الموحدين، من الموحدين، لأن بعض الموحدين يدخلون نارا يعذبون فيها ثم يخرجون إلى الجنة ولا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، وهذه النار مما تفنى وتنطفي، نار الموحدين إذا خرج منها أهلها، والله أعلم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة، ولأننا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه. والرشح العرق. الحديث الأول والثاني والثالث في جهنم وعذاب جهنم، يعني التخويف من النار ومن عذاب النار. هذا الحديث في موقف من مواقف عرصات القيامة، حين ينتظر الناس فصل القضاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مرصوصين في أرض المحشر، قد دنت الشمس من رؤوسهم مقدار ميل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة ثم لا ينظر الله إليكم؟ كيف بكم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فسره قال: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة. النبل في الكنانة متفرق أم مرصوص؟ مرصوص. 50,000 سنة ثم لا ينظر الله إليكم. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، والحديث السلسلة صحيحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. يقول صلى الله عليه وسلم: يجمع الله، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا اليوم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. رواه الطبراني وهو صحيح الترغيب. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها فيه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني أدخل يده في فيه، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة فأمر يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس دور راحته يمينا وشمالا، يعني هكذا يغطه العرق هكذا. قال: ومنهم من يغطيه عرقه هكذا. والحديث رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو في صحيح الترغيب. وسيأتي حديث المقدار وحديث أبي هريرة في هذا الباب. والرشح قال النووي رحمه الله العرق، وقال ابن حجر أي عرقه، لأنه يخرج من البدن شيئا بعد شيء كما يرشح الإناء المتحلل الأجزاء. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. والخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. هذا الحديث فيه شدة أمور الآخرة، وأن الناس لو يعلمون ذلك حقيقة لطال بكاؤهم من شدة الخوف من ذلك اليوم ومن تلك الأهواء. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، أي بليغة آخذة بالقلوب. جاء في رواية عند البخاري وغيره عن أنس قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه. وهذا فيه جواز رقي المنبر للخطبة في غير الجمعة. قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد، ثم قال: رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة، رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قاله ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن رجب رحمه الله: الظاهر أن هذه الصلاة كانت غير صلاة الكسوف، وأن الجنة والنار مثلتا له في هذه الصلاة في جدار القبلة تمثيلا. وأما إدناء الجنة والنار في صلاة الكسوف فكانت حقيقة والله أعلم. يعني هنا قال عليه الصلاة والسلام مثلتا أو ممثلتين في قبلة هذا الجدار. أما في صلاة الخسوف لما صلى بهم صلاة طويلة فتقدم وتأخر، فلما سلم سئل عن ذلك فقال عن تأخره: رأيت النار يحتم بعضها بعضا في عرض هذا الحائط، ورأيت فيها فلانا وفلانا وذكرا، فمن شدتها تأخر عليه الصلاة والسلام. ولما تقدم سئل قال: رأيت الجنة ورأيت فيها عنقودا، فأردت أن أتناوله، فلو أخذته أكلت منه إلى يوم القيامة. فيقول ابن رجب: وأما إدناء الجنة والنار في صلاة الكسوف فكانت حقيقة. كيف؟ هذا لله، ليس للعقل فيه دخل وتدخل. قال ابن حجر: وفي الحديث إشارة إلى الحث على مداومة العمل، وفي الحديث إشارة إلى الحث على مداومة العمل، لأن من مثل أو لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه كان ذلك باعثا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية. يعني شاهد الأهوال، ومشاهدتها مما يزيد الرهبة في القلب ويحث الأعضاء على العمل والتشمير في الطاعة للنجاة من ذلك الهول. وقال النووي رحمه الله: فيه أن الجنة والنار مخلوقتان، فيه أن الجنة والنار، لأن الرسول قال: رأيت الجنة في عرض هذا الحائط، رأيت النار، والذي يرى موجود أو معدوم؟ موجود، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين، وأعدت لفظ ماضي، أعدت، ورآها النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل الجنة في الإسراء، ورأى سدرة المنتهى وغير ذلك. قال: فيه أن الجنة والنار مخلوقتان. ومعنى الحديث: لم أرى خيرا أكثر مما رأيته اليوم في الجنة، ولا شرا أكثر مما رأيته اليوم في النار. يعني فلم أرك اليوم في الخير والشر، أي لم أرى في الخير كما رأيته في خير الجنة التي رأيتها أمامي، ولم أرى من الشر كالشر الذي رأيته أمامي في النار التي رأيتها في عرض هذا الحائط. قال: ولو رأيتم ما رأيت وعلمتم ما علمت مما رأيته اليوم وقبل اليوم لأشفقتم إشفاقا بليغا، ولقل ضحككم وكثر بكاؤكم. قال: وفيه دليل على أنه لا كراهة في استعمال لفظة لو في مثل هذا، والله أعلم. قال: لو تعلمون ما أعلم. وقال ابن حجر: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، دلالة على اختصاصه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بمعارف بصرية وقلبية وقد يطلع الله عليها غيره من المخلصين من أمته، لكن بطريق الإجمال. أما تفاصيلها فاختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جمع الله له بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره صلى الله عليه وسلم. إني أرى ما لا ترون، رأيت الجنة والنار لو تعلمون ما أعلم. فجمعت النبي عليه الصلاة والسلام المعارف البصرية والقلبية وغير ذلك مما يقتضي الخشية واستحضار العظمة الإلهية. وقال قرطبي رحمه الله: قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني ما يعلم هو من أمور الآخرة وشدة أهوالها، وما أعد في النار من عذابها وأنكالها، وإما أعد في الجنة من نعيمها وثوابها، فإنه صلى الله عليه وسلم قد كان رأى كل ذلك مشاهدة وتحقيقا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، قليل الضحك، جله التبسم، أي ضحكه تبسم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا دلالة على تعاهد الإمام والعالم أصحابه بالموعظة، بلغه عن أصحابه شيء فقام فوعظهم، ولما رأى ذلك قام وعظهم، وفيه تأثر الصحابة بالمواعظ وشدة خوفهم ويقظة قلوبهم. ولذلك قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. غطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني كلهم بكوا لما وعظهم بهذه الموعظة عليهم رضوان الله. وخنين ضبط بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة. قال ابن حجر: والأول الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر، والثاني من الأنف. وقال الخطابي: الحنين بكاء دون الانتحاب، وقد يجعلون الحنين والخنين واحدا، إلا أن الحنين من الصدر أي بالمهملة، والخنين من الأنف بالمعجمة. والنووي جمع بين القولين وقال قولا بديعا عليه رحمة الله، قال: هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. كم بقي؟ ها؟ كم؟ 20 ربع ساعة. اتفقوا، نأخذ هذا الحديث. قال: وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم ابن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي يكتحل به العين، أو الميل الذي يكحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. هذان الحديثان في شدة كرب الآخرة وأهوال عرصات القيامة. قال القرطبي عليه رحمة الله في المفهم، قال: قوله تدنى الشمس يوم القيامة أي تقرب، والميل اسم مشترك بين مسافة الأرض والمرود الذي تكحل به العين. ولذلك أشكل المراد على سليم بن عامر، والأولى به هنا مسافة الأرض، لأنها إذا كان بينها وبين الرؤوس مقدار المرود فهي متصلة بالرؤوس لقلة مقدار المرود. وقوله يعني المرود جدا صغير. وقوله: ويكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما. وقد تقدم أن الحقوين الخصران، وقيل هما طرف الوركين، والأول المعروف. وهذا العرق إنما هو لشدة الضغط وحر الشمس التي على الرؤوس، بحيث تغلي منها الهام، وحرارة الأنفاس، وحرارة النار المحدقة بأرض المحشر، ولأنها تخرج منها أعناق تلتقط الناس من الموقف. لأن جاء في الأحاديث أن يوم القيامة والذي نفسي بيده يخرج من النار عنق له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به فيقول: أمرت بكل جبار عنيد، وبالمصورين، ونحو ذلك من الأحاديث. قال: فترشح رطوبة الأبدان من كل إنسان بحسب عمله، ثم يجمع عليه ما يرشح منه بعد أن يغوص عرقهم في الأرض مقدار 70 باعا أو ذراعا أو عاما، على اختلاف الروايات. فإن قيل فعلى هذا يكون الناس مثل البحر في العرق من العرق، فيلزم أن يسبح الكل فيها سبحا واحدا، فكيف يكونون متفاضلين بعضهم إلى عقبيه وبعضهم إلى فمه وما بينهما؟ قلنا يزول هذا الاستبعاد بأوجه أقربهما وجها. أحدهما أن يخلق الله تعالى ارتفاعا في الأرض التي تحت قدم كل إنسان بحسب عمله، فيرتفع عن الأرض بحسب ارتفاع ما تحته. وثانيهما أن يحشر الناس جماعات في تفرقة، فيحشر كل من يبلغ أرقه إلى كعبيه في جهة، وكل من يبلغ حقويه في جهة، وهكذا. والأول أصلح. ثم قال، وهذا الذي أريده: والقدرة صالحة لأن تمسك عرق كل إنسان عليه بحسب عمله. أمور الآخرة لا تقاس بالدنيا، بأن تمسك عرق كل إنسان عليه بحسب عمله، فلا يتصل بغيره وإن كان بإزائه، يعني بجنبه، كما قد أمسك جرية البحر لموسى عليه السلام حيث طلب لقاء الخضر، ولبني إسرائيل حين أتبعهم فرعون في الدنيا. والله تعالى أعلم بالواقع من هذه الأوجه. والحاصل أن هذا المقام مقام هائل، لا تفي بهوله العبارات، ولا تحيط به الأوهام ولا الإشارات، وأبلغ ما نطق به من ذلك الناطقون: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال ابن حجر: والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث الثاني حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. قال: والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث المتعارف، يعني بين الناس المعروف عند الناس، وقيل هو الذراع الملكي. ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل، فكيف تكون حرارة تلك الأرض؟ وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا، مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه؟ فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إن هذا لمما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة، ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال، ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب. ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه. وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الناجين في ذلك الهول، وأن يجعلنا ممن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب